وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن كما جمعنا على طاعة من طاعته في هذه الدنيا وفي بيت من بيوته أن يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقط مراجع على ما سبق، لا يزال الكلام في قراءتنا لزاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا محمد أو أحمد بن موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله رحمة واسعة. وبدأنا الكلام في كتاب الطهارة، وعادة أهل العلم يجعلون في كتب الفقه أو في أحاديث الأحكام يجعلون كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة، وذلك لأن هذا الدين قد بني على 5 أركان، بعد الشهادتين تأتي الصلاة، وموضع الكلام عن الشهادتين كما تعلمون في كتب الاعتقاد، ولذلك يبدأون بكتاب الصلاة، ولكنهم يجعلون كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومفتاحها الطهور. وكما هو معلوم عند الأصوليين إن الشرط يتقدم على المشروط، فالطهارة والوضوء شرط للصلاة، والشرط يكون يتقدم على العمل، ولذلك كان من حسن ترتيبهم رحمة الله عليهم أنهم يجعلون الطهارة قبل كتاب الصلاة. الطهارة ذكرنا هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية، وفي الاصطلاح هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ثم ذكر المصنف على تقسيم الحنابلة أنهم يرون أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام، إلى طهور وطاهر ونجس. والطهور هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره، أما الطاهر طهور في نفسه غير مطهر لغيره، والنجس ماء محرم يحرم استعماله. وذكرنا أن الصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أن يكون الماء طاهر مطهر أو أنه يكون نجس. إذا لم يكن الماء طاهر مطهر فهو نجس، ليس هناك قسم يعني برزخ وبين الطهور وبين النجس. وضابط الماء الطهور أو الطاهر قلنا كلاهما بمسمى واحد، هو الماء الباقي على خلقته سقطت فيه نجاسة كثيرا كان أو قليلا الماء، وقلنا الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، ما لم تتغير أحد أوصافه بسبب هذه النجاسة التي وقعت فيه فيبقى الماء على أصل خلقته ويكون طهورا طاهرا. أما إذا تغير أحد أوصافه لونه رائحته طعمه بسبب هذه النجاسة التي وقعت فيه حكمنا على الماء بأنه أصبح ماء نجسا، كان التغير بطاهر كالصابون وغير ذلك وغلب على اسم الماء لا يسمى ماء، يسمى عصيرا، يسمى صابونا. إذن هذه هي الخلاصة التي يعني تتعلق بباب المياه. كذلك عند قوله إذا اشتبه محرم ونجس وليس هناك سبيل، ليس هناك قرينة للترجيح، يترك الإنسان الماءين ويتيمم ولا حاجة لإراقتهما لما في ذلك من الضياع والإتلاف والإسراف الذي نهينا عنه. ثم ذكر مسألة الثياب، وذكرنا الصحيح أنه يرجح وليس حاجة، لا يحتاج المسلم أن يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة زائدة حتى يتيقن أنه صلى بالثوب الطاهر، كل ذلك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. والقاعدة عند أهل العلم لا أحد يستطيع أن يوجب شيئا على العباد ما لم يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا هذا خلاصة ما مر معنا، ونبدأ إن شاء الله في درس اليوم في باب الآنية. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية.
نعم، الآنية جمع إناء، والحكمة والله أعلم في هذا الترتيب، لأن ترتيب الأبواب والفصول والكتب كتاب تحته أبواب، تحت الأبواب تأتي فصول، تحت الفصول تأتي مسائل، وقد ينعكس الترتيب، يجعلون الفصل مكان الباب، مسألة سهلة اصطلاحية أو ترتيبية شئت أن تقول. طبعا هذا الترتيب عادة سواء في كتب الفقه أو في كتب الاعتقاد أو في كتب الحديث أو في كتب الرقاق أو الرقاق أو الرقائق، كلاهما بمعنى واحد، يسلك المصنف ترتيبا معينا، هذا الترتيب يكون مقصودا. بل حتى في بعض الكتب، هذه من الفوائد، حتى في بعض الكتب التي لا تكون مرتبة مثل صيد الخاطر مثلا ابن الجوزي، ومثل الفوائد لابن القيم، يقول أهل العلم هذا يعني عدم الترتيب مقصود من المصنف، عدم الترتيب مقصود من المصنف. صيد الخاطر، خاطرة يقيدها هذا الكتاب النفيس صيد الخاطر لابن الجوزي، فتارة يعطيك خاطرة إيمانية ثم تصفح خاطرة فقهية، ضابط من الضوابط الشرعية، أمر عقدي، تفسير آية، وقف مع حديث، فهو قصد هذا الترتيب أو هذا يعني هذا التنوع. هنا باب الآنية جاء بعد كتاب الطهارة، أو جاء استفتح المصنف كتاب الطهارة قبل الصلاة، قلنا لأن الطهارة شرط والشرط تقدم على المشروط خلاص، ثم بدأ في المياه، هذا هو الأصل في الطهارة يبدأ به قبل غيره، ثم ثنى بالآنية. لماذا؟ لأن الإناء هو الوعاء الذي سيستخدم للطهارة، إذن العلاقة واضحة. قال المصنف إذن باب الآنية جمع إناء، وهي كل وعاء لشيء، كل شيء جعلته وعاء يصدق عليه أن يسمى إناء، وهي بطبيعة الحال تختلف، من الخشب، من الفخار، من الذهب، من الفضة، من النحاس، من فقال نعم فضل.
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما.
نعم، كل إناء طاهر، كل صيغة من صيغ العموم، كل إناء طاهر، الأصل في الآنية بل الأصل في جميع الأشياء، هذا الشيء طاهر، لا تقل لي ائتني بدليل على طهارته، أقول أنت ائتني بدليل على نجاسته، واضح؟ كل شيء طاهر، الأصل في الأشياء، هذه قواعد، الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء الحل والطهارة، والأصل في العبادات المنع وليس التوقيف، هذه عبارة مو دقيقة، بعض الناس يقول الأصل في العبادات التوقيف، الأدق والله أعلم أن تقول الأصل في العبادات المنع. إيش معنى التوقيف وإيش معنى المنع؟ هل يجوز أن تصلي صلاة المغرب 4 ركعات؟ ما الجواب؟ ولا تقول الله أعلم؟ لاحظ، إذا قلت الله أعلم هذا هو التوقيف، التوقيف لا تثبت ولا تنفي، واضح الصورة؟ التوقيف عندما تقول أنا متوقف، إيش معنى متوقف؟ حتى عند الفقهاء مثلا عندما يتكلمون في أصول الفقه في باب تعارض الأدلة، الجمع، القول بالنسخ، ما عرف الناسخ المنسوخ، الترجيح، ما استطاع أن يرجح وفق قواعد وضوابط، ينتقل للمرحلة الرابعة وهي التوقف، يقول العالم الله أعلم، اسأل غيري، هذا هو التوقف، ما أتاك بنفي ولا بإثبات، لا بحرمة ولا تحليل. إذن لا تقول الأصل في العبادات التوقف، قل الأصل في العبادات المنع. هل أصلي 5؟ لا. هل أصلي 4 المغرب؟ لا. هذا هو المنع. ما الدليل؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، واضح الصورة؟ أما في باب العقائد وخصوصا في موضوع الأسماء وفي باب الأسماء والصفات، هنا تقول الأصل فيها التوقف، لأنك إذا قلت أثبتت شيئا قول على الله بغير علم، وإذا نفيت شيئا في الأسماء والصفات قول على الله بغير علم. واضح الصورة؟ إذن هنا يقول المصنف كل صيغة من صيغ العموم، كل إناء طاهر، هذا نوع من أو صورة من صور أو مثال من أمثلة هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الدليل قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فجميع ما في الأرض خلقه الله عز وجل لك أيها الإنسان، سخره لك أيها الإنسان. لماذا؟ حتى نعمر الكون؟ لا، حتى نعبد الله. الأصل عبادة الله، عمارة الكون تأتي تبعا طبيعي، الله عز وجل ألهمها، ألهم هذه النفس البشرية، فطرها على فعل ما ينفعها وعلى ترك ما يضرها. إذن هذا هو الأصل في الأشياء الطهارة، والإناء من الأشياء، فقال كل إناء طاهر ولو ثمينا، كأن يكون الإناء من ياقوت أو من زبرجد أو من لؤلؤ أو ما يسمونه بالأحجار الكريمة. لا يأتي آت ويقول نقيس هذه الآنية الثمينة على الذهب والفضة ويحرج على الناس أن يستعملوها، هذا غير صحيح. لأن كما قال المصنف هنا الأصل في هذه الآنية الطهارة والحل، الطهارة والحل، واستثني الذهب والفضة كما يأتي بدليل. وأين الدليل على استثناء الآنية الثمينة؟ لا دليل. إذن تبقى على البراءة الأصلية وهي أنها طاهر حلال. قال يباح اتخاذه واستعماله، إذن هناك اتخاذ وهناك استعمال، هناك اتخاذ وهناك استعمال. الاستعمال ممكن أن يستعمل الإناء، الكلام الآن عن كل إناء، إلى الآن لم يستثني المصنف، سيستثني بعد ذلك، لكن إلى الآن إلى هذه النقطة الكلام كلام المصنف يشمل كل إناء من أي معدن صنع. واضح الصورة؟ قال يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه يحط زينة، نفس الآن بعض الناس مثلا عنده هواية، يأتي مثلا بإناء من فخار، يأتي من إناء من نحاس، يأتي من إناء وهكذا، يحب السوالف هذه ويعلق عنده في البيت، وإذا زار واحد مثلا يقول شوف هذا من اليابان وهذا من الصين وهذا من فيليتشا، ها لأن فيليتشا يكون فيها آثار. فالمقصود أن يعني هذا هو الاتخاذ. أما الاستعمال أن يستعمل هذا الإناء، أن يستعمله في أكل وشرب، أن يستعمله في طهارة، أن يستعمله في حمل شيء الأشياء، مو بس أكل وشرب، أنواع الاستعمالات كثيرة. فالأصل أن كل إناء يباح اتخاذه ويباح استعماله، هذا هو الأصل. خلاص فضل.
فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها
العفو قرأت قبلها، نعم إلا قرأت، نعم قال إلا استثناء آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. هذا الاستثناء ظاهر كلام المصنف أن آنية الذهب والفضة تستثنى يعني من 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 الحل ومن الأصل وهو الحلال والطهارة، هي طاهرة، تستثنى من الحل في ما ذكر من الاتخاذ والاستعمال. واضح الصورة؟ آنية الذهب والفضة ممكن أن يستعملها الإنسان في أكل وشرب، رقم واحد. اثنين، ممكن أن يستعملها الإنسان في استعمالات أخرى، واستعمالات أخرى هذه صور كثيرة، في طهارة مثلا. خلاص. ثلاثة، ممكن أن يتخذها الإنسان، يشتري إناء ذهب أو إناء فضة أو مموه بالذهب أو مضبب بالذهب أو مبرد بالذهب، ما هو المموه؟ المموه يأتون لمعدن الذهب أو الفضة ثم يقومون بإماعته، ثم يأتون بإناء من نحاس مثلا، من حديد مثلا، ثم يغمسونه في هذا الذهب المائع، واضح؟ ثم يحمل ويترك فترة، فإذا جف هذا المعدن أصبح الآن هذا الإناء ليس أصله ومعدنه من الذهب ومن الحديد، لكنه موه. وبعضهم يقول هذا طلاء، ها؟ طلاء. وآخرون يرون أن الطلاء، أن المطلي هو الملطخ، يعني الفرق بين المموه. نعيد حتى تتضح لكم القسمة. إناء ذهب خالص، معدن ذهب كله ذهب، هذا نوع. نوع ثاني مموه. ما هو المموه؟ ما ذكرته لكم، إماعة معدن الذهب، يغطسون في الإناء من حديد، يخرج خلاص لبس. هذا أصله كله ذهب؟ لا، أصله حديد، ولكن إيش؟ موه بالذهب. هناك المطلي، وبعض أهل العلم يفرق بين المطلي والمموه، فيقولون المموه المطلي الذي لطخ، يعني ليس كله، غمس في ماء الذهب وصبغ بالذهب، لطخ يعني جوانب كثيرة منه وضع فيه الذهب. هناك الذي يعني مبرد، بمعنى أنه بردت أطرافه، يعني كأنه زخرفت. يفعلون هذا الصناع، يأتي مثلا بمفك برنفيس ويبدأ يقوم بضرب هذا الإناء ويفتح فيه نوع من المجرى، طيب، ثم يقوم بملء هذا المجرى بالذهب أو بالفضة، واضح؟ هذا الآن مبرد، أنه برد يعني بعض حوافه وجوانبه ثم ملئ ذهبا أو فضة. هناك المضبب أو المضبب بالضاء، المضبب إناء ثم جعل فيه يعني ضبات، مثل يرصع يعني بقطع الذهب أو الفضة. إذن هذه أنواع: مموه، مطلي، مبرد، مضبب، حكمها واحد. طبعا هذا يختلف عن الإناء الذي لونه ذهبي. اللون الذهبي هذا لون ما له علاقة، تصبغ لون أزرق، أخضر، أسود، أبيض، لون ذهبي ما في مشكلة. ولكن لا شك هنا تأتي القاعدة أن ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اشترى الناس انك ان هذه الشوكة او الملعقة او السكين او الاناء اللي تشرب فيه المموه اللي يعني قد لون بلون الذهب او لون بلون الفضة، اشترى الناس ان هذا بلون فقط وليس مطلي وليس ذهب خالص، فانت قد جعلت نفسك في الشبهات. اذن فلا تلوم الناس اذا وقعوا في عرضك وطعنوا في دينك، زد على ذلك ما فيه من كسر قلوب الفقراء عندما يرى الفقير الذي لا يجد كسرة خبز تشرب في هذا الإناء الذي هو ليس بذهب ولكنه لونه ذا، فظن أنه إناء من ذهب. إذن الحكم للذهب الخالص أو الفضة الخالص، يعني المعدن نفسه، أو المموه أو المطلي أو المضبب أو قل ما شئت من هذه الصناعات والحرف، أصبح في هذا الإناء شيء من الذهب والفضة لغير حاجة، حرام. أما استعمالهما في الأكل والشرب فهذا لا أعلم فيه خلافا، إلا اللهم ما يحضرني الآن وقع خلاف في الأكل دون الشرب، إن لم أكن واهما عند داود الظاهري، لأنه لم يبلغه حديث حذيفة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. فإنها لهم في الدنيا، لهم لمن يعود الضمير؟ لمن جماعة الخير؟ للكفار. هل معنى ذلك أنها حلال لهم؟ ها؟ لا، أحسنتم. فإنها لهم، يعني هم استحلوها بفعلهم، ولكنهم سيسألون عنها في ذلك اليوم العظيم. لكم في الآخرة، نسأل الله من فضله في جنات النعيم. هذا الظاهر والله أعلم لم يبلغ داود الظاهري، ولذلك بلغه فقط حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب، لاحظ ما في أكل، الذي يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. لكن الذي استقر عليه أهل العلم ويعني مشى عليه أهل العلم قاطبة أنه لا فرق بين الأكل والشرب، وثبت الحديث الصحيحين، فهذا يكاد أن يكون اتفاق بينهم أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة مموها بهما، مطليا بهما، مضببا بهما، مبردا بهما، يأخذ حكمهما. في الأكل والشرب اتفاق، خلاص خلاص جماعة الخير. طيب، أما عدا ذلك من الاستعمالات، احنا قلنا الآن استعمال في الأكل والشرب، استعمال في غير الأكل والشرب، والقني أو الاتخاذ. الاستعمال في غير الأكل والشرب أيضا قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز. نعم، لأن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ويرى هذا القول، يرى هذا القول، يقول رحمه الله: الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه ربما تأتينا الآن، خلطت المسألة، تأتينا في موضوع الاتخاذ، في موضوع الاتخاذ نذكره شر الآن. خلونا الآن على موضوع الاستعمال اللي ذكرته لكم الآن، اللي سجل القاعدة هذه سنحتاجها الآن، لكن ليست هي الشاهد على ما النوع الذي سأذكره، وهو إيش الاستعمال في غير الأكل والشرب. كما قلت لكم، جماهير أهل العلم يرون حرمة ذلك، اللي استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى على الأكل والشرب فيها، قالوا وغير الأكل والشرب كذلك، والصحيح أنه ليس كذلك. لو استعمل الإنسان إناء الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كأن توضأ بهما بها، أو أي استعمال، أو نقل شيئا معينا بها، لا إشكال في ذلك، لأمرين أساسيين. الأمر الأول أن الحديث نفسه دل على هذا الأمر. لو أراد الشارع الحنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني أراد أنه يمنع أي استعمال للذهب والفضة، لقال صلى الله عليه وسلم: لا تستعملوا آنية الذهب والفضة. الفصاحة تقتضي هذا الأمر، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، واختصر له الكلام اختصارا. فبما أنه اقتصر صلى الله عليه وسلم على صورة من صور الاستعمالات، لاحظ، اقتصر على صورة من صور الاستعمالات لآنية الذهب والفضة ونهى عنها، دل ذلك أن غيرها مباح. واضح الكلام؟ ولأي معنى في هذا الاقتصار؟ طبعا بعض أهل العلم أيضا ما تركوا هذه القضية، ناقشوا، قال لا، قال الحكم للأغلب هنا، لأن الأغلب، غالب استعمال الناس في الآنية ما هو؟ الأكل والشرب. والقاعدة عند الأصوليين أن الحكم إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. طيب، من الأدلة على صحة هذا القول ما جاء في البخاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت عندها جلجل، الجلجل مثل الطاسة الصغيرة، جلجل من فضة، هذا إناء، لكن ليس الأكل والشرب، إنما اتخذته ووضعت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشفى بها، يعني طلبا لبركة بدنه، وبدنه مبارك صلى الله عليه وسلم. ما يأتي الآن دجال من الدجاجلة يقول خذ شعر مني، وقياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا ما يقبل منه. طبعا حتى لا تفوتها بالقضية، هذا موضوع التبرك كما هو معلوم، ببدنه صلى الله عليه وسلم هذا أمر جائز، وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما في صلح الحديبية، وإن لم يكن هذا الأمر من عادتهم لكن فعلوه، أنه صلى الله عليه وسلم عندما توضأ ليروا المشركين مدى حبهم له صلى الله عليه وسلم، رأوا أمرا عجبا، حتى قال عروة بن مسعود الثقفي أحسنت، عم المغيرة رضي الله تعالى عن المغيرة قال والله لقد وفدت على فارس، مبسيط هذا العروة وجيه، قال رحت لفارس قابلت ملك فارس والروم هؤلاء الملوك والعظماء، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. شهادة من كافر هذه، كان إذا التفت مكان التفتوا معه، بس التفتوا معه من 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 كثرة الحب له صلى الله عليه وسلم. توضأ اقتتلوا على وضوئه، إذا تنخم نخامة سقطت في يد أحدهم صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو مبارك، ريقه مبارك، جسده مبارك، كلامه مبارك، دعوته مباركة، حياته مباركة، كله مبارك صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه عندما كانت تستشفي بهذا الأمر، وطبعا هذا الأمر الآن ما فيه خلاص انتهى، ليس هناك شيء من آثاره، وبطبيعة الحال لا يؤخذ من هذا الحديث أن يأتي شخص مثلا ويتحسس المنبر أو يبدأ يحك ظهره في المنبر أو يتمرغ على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى بعض الناس عندما يقول وهو يعني قصده طيب يقول أذهب إلى المدينة مثلا حتى أستشعر الأجواء فأتلمس الآثار التي، لماذا كل هذا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أبدا. هل فعل ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ أبدا. هل فعل ذلك ابن باز وابن عثيمين والألباني؟ أبدا. لذلك لا يفعل هذا الأمر، والتبرك لا يكون بآثاره يعني بما مسته يداه بجسده. والآن إثبات أن هذا الأمر من جسده دونه خرط القتاد، ما في آخر شيء ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتمه الذي كان يختم، لأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، فعندما توفي أخذ خاتمه أبو بكر الصديق الأكبر فكان يختم به، فعندما توفي الصديق الأكبر أخذه عمر الفاروق فكان يختم به، فعندما توفي عمر الفاروق أخذه ذو النورين فكان يختم به، إلى أن سقط منه في بئر، كان جالس على بئر في المدينة فسقط الخاتم، فطلب عثمان رضي الله عنه من الصحابة أن يبحثوا عنه، فبحثوا لم أكن واهما لثلاثة أيام فلم يجدوه. كنت أقول هذا الكلام حق واحد من الأخوة الله مرهي عليه ما شاء الله عنده خير مليونير ما شاء الله تبارك الرحمن وسان خير صاحب دين، فقفز قال والله يا أبو محمد، قلت والله العظيم هذا اللي قال قل لي وين الله يرضى عليك، قلت ليش استوي فيها، قال أطلعه، قلت معقولة يعني، قال لي شلون عين، قال فيه الآن تقنيات في اليابان وفي ألمانيا ممكن يعني ان تحفر المكان مثلا وتاتي وتلتقط شيء الحديد او النحاس، قلت الله يجزاك الخير لا تطلعه، احنا بدون لا نطلع من التلشين الان في البدع. على كل حال اذا الذي جرنا له هذه القضيه وهي انه صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الامر قاصر في الاكل والشرب دون غيره، وان ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان معها الجلجل. اذا خلاصه الكلام ان المحرمه في استعمال آنية الذهب والفضة كتحريم أكل وشرب فقط، أما عداهم الاستعمالات يستحب له أن يتركه، ما ينبغي له أن يفعل. طيب حتى لأن ابن القيم يقول كلام جميل عندما رد على الذين يجعلون، أو ليس ابن القيم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيّن أنه ليست العلة عندما قالوا العلة في الاستعمال الأكل والشرب لما فيه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. صحيح هذا أمر يعني معتبر، لكن ليست هي العلة الأساسية التي بها أنيط الحكم. واضح الصورة؟ قال وإلا إذا قلنا، هذا كلام جميل من الشيخ رحمه الله، قال إذن لا يسمح إذا جاءنا رجل مثلا والله معطيه خير وشرى سيارة قيمة 50,000 دينار، هل يقال يا أخي أما تتق الله وعنده خير؟ يعني 50,000 هذه شنو 500 دينار عند غيره، في مشكلة؟ بل بالعكس، هذه من الدين ومن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، وإما بنعمة ربك فحدث. فأرجو أن لا نخلط هذه المسألة، هذا أيضا مسلك دعوي، أن بعض الناس يخلط. شوف واحد من إخوان الله مرهي عليه والحمد لله شرى سيارة فاخرة، ولا يعني فعل كذا، أو لبس ثوبا جميلا، يا أخي طالع إخواننا الفقراء، يا أخي ما مش علاقة الفقراء، يعني كيف أخرج بثوب مرقع مثلا؟ غير صحيح طبعا، ما لم يصل إلى حد التبذير والإسراف، لكن كل بحسبه، هذا المقصود، كل بحسبه. فليست العلة كسر قلوب الفقراء، وإلا لن يسمح لأي إنسان أن يترفه بشيء، لأنه يقول لك كسر قلوب الفقراء. لكن مع هذا ينبغي أن لا يستعملها إلا إذا احتاج إليها، وإلا إذا استعملها لا إشكال في ذلك، بمعنى أنه لا يأثم كالأكل والشرب. هذا والله أعلم الصحيح في المسألة. بقي النوع الثالث وهو الاستعمال، أو العفو الاتخاذ. ذكر الاستعمال أكل وشرب بالاتفاق، غير أكل وشرب محل خلاف، والصحيح جوازه. الصورة الثالثة الاتخاذ، واحد عنده إناء من ذهب، نفس الحين اللي لاعبين مثلا، أو شخص مثلا كرم في إدارة في عمل معين، عطوا هذا الطبق أو الصحن الذهب أو الفضة، هل يقال له اذهب فأتلفه أو بيعه، أو يجوز أن يتخذه؟ ما في استعمال، أيضا محل خلاف عند أهل العلم. أكثر أهل العلم يرون أنه لا يجوز، وهنا تأتي ما ذكر الشيخ ابن تيمية ما أمليته عليكم إخواني، قال الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. مشكلة، أنا واحد من الناس عندي مشكلة إذا مثلا صار في المسألة خلاف وطلع القول الراجح خلاف ما يرى ابن تيمية، أنا عندي مشكلة، عرفت كيف؟ مع أن كله يأخذ من كلامه ويرد، لكن يعني النفس تشعر بشيء من الصعوبة لما علم عن هذا الإمام الكبير أنه يتحرى الدقة والصواب والتحرير في أقواله، رحمة الله رحمة واسعة. فهذا كلامه، يرى أنه أيضا اتخاذ آنية الذهب والفضة لا تجوز اتخاذ، قال لأن القاعدة أن الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. يلا تعال فتش مع ابن تيمية. قال مثل آلات اللهو، هل يجوز أن يستعمل الإنسان طبلا أو عودا؟ هل يجوز؟ شوف شاكين تقولون على استحياء، حرام. طيب هل يجوز اتخاذها؟ يقول والله أنا حط العود عندي في البيت أحب شكله. طبعا هذا إيش؟ لا يجوز، عرفت كيف؟ فبالتالي قال كذلك، قال إذن منعنا هذا المسلم من اتخاذ آلات اللهو والطرب وكتب الشعوذة وكتب البدع وغير ذلك، وإن لم يستعملها يعني في قنيتها يعد إثما، خلاص. قال فكذلك هنا استعماله لإناء الذهب والفضة محرم، إذن اتخاذه محرم، لكن يعني الذي عليه أهل العلم أنه يعني غيره أن هذا الأمر جائز، وهذا هو الصواب والله أعلم، أنه يجوز، لأن الشرع خصص النهي في استعمال واحد فقط وهو الأكل والشرب، فبما أن التخصيص جاء في صورة من الصور دل على إباحة بقية الصور. نعم،
فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى.
نعم، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، يعني ما تأتي امرأة الآن وتقول بس تعال الذهب يجوز للنساء، إذن يجوز آكل في آنية الذهب، هذا أمر ما له علاقة، هذا محرم على الذكر والأنثى لا يجوز. نعم تفضل.
وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
نعم يقولون وتصح الطهارة منها، قال لأن القاعدة عند أهل العلم أن النهي عن الشيء إذا لا يعود على أصل العبادة يعني على ركنها أو على شرط من شروطها فإنه لا يقتضي فساد العبادة. بمعنى شخص صلى عاريا لغير عذر ما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه نعم فقد شرط، وهذا الشرط أو هذا الأمر المنهي يعود إلى شرط أو ركن من أركان العمل. خلاص، شخص صلى وعليه عمامة من حرير ما حكم صلاته؟ الحرير يجوز للرجال؟ لا يجوز. لماذا قلنا يصح؟ لأن هذا النهي لا يعود على شرط من شروط، يعني وغطى رأسه، كشف الرأس وتغطية الرأس لا دخل لها لا في شروط الصلاة ولا في أركان الصلاة. إذن صلاته صحيحة، العمل صحيح، ويأثم لفعل هذا الأمر المحرم. واضح الصورة؟ طيب، هنا كذلك قال وتصح الطهارة منها، يعني من آنية الذهب والفضة، منها وفيها وبها وإليها، هذه كما هي لفظة عبارة الروض. أنا محافظ الروض ترى، ما تحط بلاء، يعني هذه بس فيما أذكره. فقال منها يعني يغرف منها، فيها واحد جزاه الله خير هذا بطران شوي مسوي حوض من ذهب أو حوض من فضة ويبلغ الماء قلتين يلا، فنزل صاحبه واغتسل تطهر، إذن طهارة فيها تصح، فطهارة منها يغرف، وطهارة فيها، وطهارة بها كان يكون الإبريق مثلا هو الإناء الذي يحمل الماء، فهنا تطهرت بها، منها غرفت منها، خلاص. وطهارة إليها أن يكون هذا الإناء من الذهب والفضة هو مصب الماء بعد طهارتك، إذن تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة، منها تغرف منها، وبها تستخدمها كإناء تشيل الماء، وفيها الطب تغطس فيه، وإليها يكون متجمع الماء فيها، كل هذا يجوز. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، يعني هذا إلا مستثنى من الاستعمال في الأكل والشرب أو في الاستعمال، لأن المصنف لا يفرق بين استعمال الأكل والشرب وبين غيره، فيقول الإناء من ذهب من الإناء إذا ضب يعني أصلح، وهذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في البخاري قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الكسر أو الشعب يعني الشلخ اللي فيه سلسلة من فضة رقعة. طيب واحد يقول إن شاء الله حده الإنسان، يعني يا أخي لا تقيس حالك بحال الأولين، لا أقول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل في زمان آبائنا وأجدادنا، سل والدك وسل جدك وسل جدتك كبار السن، ترى ما فيه في البيت يمكن إلا إناء واحد يشربون منه وإناء يتوضون منه بس. الآن بفضل الله عز وجل وأنعم الله علينا وأغدق علينا من فضله له الحمد من قبل ومن بعد هذه النعم، لكن موجود ممكن إلى الآن في بعض الأماكن في بعض الشعوب في بعض الدول بعض القرى بعض الأسر ما عنده، فماذا يفعل؟ انكسر، يصلح هذا الكسر بضبة رقعة يسيرة من فضة لحاجة. لاحظ يسيرة، لو كانت كثيرة لا تجوز، لو كانت بحيث أن الكثرة غلبت على أصل الإناء، هني كسر وهني كسر وهني كسر قاعد يصلح، في النهاية صار غالبه كأنه مضبب، لذلك هو اتخذ سلسلة يعني ضبة يسيرة إصلاح هذا الكسر. قال يسيرة ثم قال لحاجة كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، كسر. لو كان لغير حاجة كزين يجوز؟ لا يجوز. ثم قال من فضة، يعني ذلك لو ضببه من ذهب يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ واحد يقول طيب يا أخي واحدة واحدة، إيش الفرق بين الذهب والفضة؟ لا، هناك يعني فروق. الفرق الأول، يعني السؤال الآن، لماذا أو هل يجوز استعمال ضبة الذهب، رقعة الذهب في الإناء المنكسر بدل أن يرقع بضبة الفضة؟ هذا هو السؤال. قلنا الجواب لا يجوز. لماذا؟ إليك البيان. أولا ورود النص بذلك كما في حديث أنس، خلاص. الأمر الثاني، قال أهل العلم ومن شيخ سام تيمية يقول إن الفضة أخف من الذهب بدليل أنها أبيحت للرجل دون، يعني أبيحت له الفضة دون الذهب، دليل أنها أخف، وأن الأصل أن الذهب محرم لبسه، لكن استثني للنساء للمصلحة الراجحة وللحاجة في تزينهن للرجل، مما يدعو إلى الإلفة والمحبة وتحقيق المصلحة لهذا الزواج. واضح الصورة؟ السبب الثالث في عدم جواز الذهب، رقعة الذهب، ولا بد أن تكون من فضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الذهب، يعني ما كان الذهب موجود، من الممكن أن يصلح إناءه الذي انكسر أو قدحه بالذهب، علما بأن الذهب أفضل من الفضة، يعني الفضة ممكن يتغير. ولذلك أحد الصحابة عندما انقطع أنفه، طبعا ممكن يعيش الإنسان هذا انقطع أنفه، لأن هذا الغضروف هو واقي فقط، صح؟ يعني حاسة الشمس حاسة الشم والشمس بعدها تكون داخل، فلو قطع يستطيع أن يعيش الإنسان. ولذلك قطع في معركة من المعارك قبل أن يسلم، ثم اتخذ أنفا من فضة. يعني ترى عمليات تجميل موجودة حتى عند الجاهليين. فمع طول الزمان الفضة تتغير بالأحوال الجوية، من الممكن أن يسود لونها. فلذلك شكى للنبي صلى الله عليه وسلم فطلب أو أذن له أن يغيره بأنف من ذهب. حتى الآن ترى اللي يبنون بيوت وكذا ويعرفون، يقول لك والله حط مثلا مقبض من فضة من ذهب، لأن الذهب ما يتغير. طبعا الذهب يكون ذهب أصلي مو تقليد أو لون. فإذا علم هذا أن الذهب أنفع وأصلح من الفضة وعدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دل ذلك أنه لا يجوز، خلاص. إذا لهذه الأمور لابد أن تكون لحاجة ضبة يسيرة من فضة. نعم.
وتكره مباشرتها لغير حاجة.
تكره الكراهة، خذها ميتة يطهر بالدباغ، إلا حديث الكثير الواردة، أيما إهاب، حديث عبد الله بن عباس، أيما إهاب دبغ فقد طهر في السنن. حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أهدي لها شاة ثم ماتت أصبحت ميتة، مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها يعني يرمونها، فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة. قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما يطهرها الماء والقرض. حديث كثيرة واردة في بيان أن جلد الميتة وإن كانت الميتة نجسة لكن جلدها يطهر بالدباغ، والدباغ نوع من الطرق في آلات معينة، طبعا في آلات جديدة وآلات قديمة، لكن بشكل عام يطرق ويعالج ويعرض لحرارة أو يعرض لنشوفة مثلا، الغرض منه إخراج هذه الرطوبة من هذا الجلد، الرطوبة التي امتصها جلد الميت الحيوان أكرمكم الله بسبب هذه الرطوبة في جسمه من دم وشحم وغير ذلك، فانتقلت النجاسة فيدبغ بهذه الصورة. مشهور عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى أن الميتة لا يطهر جلدها، واستدل بحديث عبد الله بن عكيم في مسنده أنه قال إذا جاءكم كتابي، يقول صلى الله عليه وسلم، ف فلا تنتفعوا، أي من الميتة، لا بإهاب ولا بعصب. فالشاهد فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب. الإهاب هو الجلد، وهذا حديث متكلم فيه، ولذلك يقال بأن الإمام أحمد رجع عن هذا القول وقال بي أن جلد الميتة يدبى، أي يطهر بالدباغ. حتى على هذه الرواية يقول ابن تيمية رحمه الله: ما الدليل؟ احنا قلنا ما تحرك إلا الدليل. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد، قال: ودباغها زكاتها. مرش الزكاة، مو الذكاء، الزكاة يعني التذكية، يعني الذبح، تذكي، مذكى، مذكي، خلاص؟ واضح لم واضح؟ ولا الشباب الدليل كلمتين: دباغها زكاتها، بس. إذن دل ذلك أنه، وبطبيعة الحال ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا في الحياة كالقطة، لو ذبحتها وعلى القبلة ما تطهر، لا يجوز أكلها. إذن هذا هو الصحيح. واللي يهتم بآراء شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية سبحان الله في هذه المسألة شيء من الغرابة، يعني ليس كعادته، اختار في الأول القول الثاني أن كل حيوان طاهر في الحياة كالقطة يطهر دباغه، يطهر جلده بالدباغ، ثم رجع في الفتاوى المصرية وقال لا، لا يطهر إلا ما كان يؤكل في حال الحياة، والحمد لله رب العالمين. متعصب ها؟ لا ما تعصب لحد إن شاء الله. طيب ثم قال نعم عشانك نعم زيدني شوية بس 9 دقائق باقي. طيب ما في أسئلة فنأخذ الوقت إن شاء الله، إذا باقي 9 دقائق قول لي. قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. هذه العبارة قد تسبب إشكال عند من يقرأ، يقول الآن قال يحرم، الآن يقول يباح. نعم هو قال يباح استعماله في يابس، قيد حط القيود، في حيوان طاهر في الحياة. إذا المصنف يرى أن الدبغ يطهر جلد الحيوان الطاهر، مو شرط يؤكل، وقلنا الصحيح لابد أنه يؤكل. جميل. ثم لاحظ قال فقط يستعمل جلد الميت من حيوان طاهر بعد الدبغ في يابس. يعني لو جبت الماء هذا وخذ جلد لهرة، الهرة طاهرة في حال الحياة، دبغ جلدها، على قول المذهب هو إيش؟ يباح استعماله. طيب وصبيت في ماء، قال لا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أو يرون المذهب بأن النجاسات تنتقل عبر المائعات، خلاص النجاسات تنتقل عبر المائعات. ولذلك شيء بشيء يذكر، يعني هذا من الإخبال عند بعض أهل البدع، وما أكثر خبلهم وخطلهم الذين يعني يتخذون من سب الصحابة دينا، من فتاويهم يقولون إذا سلم من كان يعتقد ذلك المذهب على السني وكان أحدهما، يعني كان المبتدع هذا متوضئا ثم كان أحدهما السني أو هو بيده بلل، فإن ذلك ينتقض وضوءه، لأن النجاسة تنتقل عبر الرطب وهذا نجس والعياذ بالله. طيب نرجع أحسن إلى موضوع جلود الميتة. إذن قالوا إذا كان الإناء ينقل اليابسات، لأن النجاسة لا تنتقل في اليابسات ولكن تنتقل في المائعات، واضح الصورة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرق، قال إذا سقطت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها، أما إذا كان مائعا فأمر بإلقائه، لأن تنتقل النجاسة في المائع بخلاف الجامد، يلقيه وما حولها وينتفع به. والصواب أن هذه المسألة في الأصل لا ترد على القول الراجح، إذ أن القول الراجح هو أن جلد الميتة إذا كان من حيوان يؤكل ودبغ فإنه يطهر وعليه يستعمل في مائعات أو في جامدات، كل ذلك لا فرق، بشرطين: يدبغ، والشرط الثاني أن يكون من حيوان يؤكل في الحياة. أما يختل أحد هذه الشرطين، كان من حيوان ما يؤكل وإن كان طاهرا أو لم يدبغ، لا يجوز استعماله لا في يابس ولا في رطب. نعم.
ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوي.
طيب، الميتة إن شئت أن تقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما كان داخل الجلد. كل حيوان أكرمكم الله داخل الجلد أحشاؤه، لحمه وأعصابه وكرشه ومعدة، كل شيء، صح؟ والجلد الطبقة الثانية، وما كان فوق الجلد من شعر وبر صوف. متفقون؟ متفقون. القسم الأول: ما كان داخل الجلد، يعني أحشاء الميتة، هذه لا تجوز طبعا، نجسة، لأنها ينطبق عليها قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. هذا هو الأصل. القسم أو الجزء الثاني من أجزاء الميتة، وهو ما كان فوق الجلد. إذا انتهينا تحت الجلد، الآن نقول فوق الجلد، وهو شعر صوف وبر، وهذا طاهر، طاهر. واستحب أهل العلم أن لا ينتف نتفا، خصوصا الريش لا ينتف، لأن غالبا يكون قد غرس في هذا الجلد فناله شيء من هذا الدم المحتقن، والدم نجس، لأن سبب نجاسة الميتة انحباسه الدم، صح؟ ما أريق الدم، وهذا قد أثبت في الإعجاز العلمي، وجد أن اللحم الذي من ميتة مثل بالصعق الكهرباء مثلا دجاج أو لحم، وجد أنه فيه من الأمراض ما الله به عليه، وأن الذي أريق دمه ليس في هذا الأمراض. وحتى لو لم تثبت هذه الإثباتات، جاء الشرع كفى به حكمة، لسنا بشكاكين في شرع ربنا، لكن نقول هذا من باب ليطمئن قلبي. طيب، فالأفضل أن يجز ولا ينتف. أما الجلد هو محل الخلاف، وقلنا الصحيح أنه يدبغ إذا كان من حيوان يؤكل لحمه. اللبن أيضا محل خلاف، قال المصنف: لبنها نجس. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافق من أهل العلم أن لبن الميتة طاهر، قال: لأن الله عز وجل يقول في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة، عظة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، وهي النجاسة، ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله أكبر، آية عظيمة في أحشاء هذه البقرة، في أحشائها تحول الطعام إلى الزبل أو القدر أكرمكم الله، كله في الأحشاء وفي دم. فسبحان الخالق يستل لك من بين الدم وبين الفرث هذا الشراب السائغ المستطاب للناس. فقال ابن تيمية، قال: إذا ما ينجس. طيب لماذا قالوا ينجس المذهب؟ لأن عندهم قاعدة إن كنتم تذكرونها، يرون أن المائعات، يفرقون بين الماء والمائعات، يقولون المائعات تنجس بمجرد سقوط النجاسة فيها. يعني على المذهب لو جبت تنكر لبن، خوش مشروع هذا، ترى تنكر لبن، وألقيت فيه أكرمكم الله وأكرم هذا المكان قطرة بول، على قول المذهب كل هذا التنكر نجس، عظم الله أجرك، كت اللبن. لماذا؟ يرون هذه قاعدة عندهم، يعني يفرقون بين المائعات وبين الماء، الماء قلتين وغير قلتين، الكلام اللي قلناه، المائعات لبن عصير شاي أي شيء بمجرد سقوط النجاسة فيه على طول نجس. ما هو علتهم دليلهم؟ قالوا بأن الماء يقوى على دفع النجاسة بنفسه، أما المائع ما يقوى. فبنوا عليه هذه المسألة حتى تعرف وتعذر أهل العلم ما يقولون القضية هكذا أصول يبنون عليها ويخرجون عليها الأحكام. فقالوا هذا اللبن الذي في جوف الميتة هو مائع وهو موجود في محيط كله نجس، ولا لا لوحشاء الميتة طفنا الساعة يا شيخ. طيب ما نبي نأخركم. على العموم أن اللبن على شيخ الإسلام تيمية يرى أنه طاهر، وشيخ العثيمين يقول الأولى أنه يترك لأنه ما يسلم من مجاورته لعفونة الميتة، فخلاصة الأمر يترك هذا اللبن وإن كان قول شيخ الإسلام تيمية قولا قويا. إذن هذه الخلاصة، وكان بدنا نأتي على الباب الذي بعده، لكن شكر الله هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.